هذه مسألة أصبحت واضحة بأن إسرائيل لم يعد لديها أي اهتمام دولي بها، لم يعد هناك أي دولة تصدق روايتها أو تدعمها أو تسير معها في هذه الحرب، وهذه ورقة ضغط كبيرة جدا ستكون على الكيان الصهيوني وعلى نتنياهو بالتحديد بأنه أصبح معزولا دوليا. السردية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية أصبحت معروفة سلفا بأنها رواية كاذبة لا تشير إلى الحقيقة، أن من يقوم بالإرهاب والقتل والدمار وتدمير البنى التحتية وقتل الأطفال والنساء هو الجيش الإسرائيلي الجبان الذي يقتل المدنيين ويقتل ويضرب المنشآت المدنية، وهذه أصبحت واضحة من خلال هذا التصرف. وشهدنا اعتراف 150 دولة في العالم بفلسطين كدولة مستقلة، وهذه رسالة واضحة بأن الأمور بدأت تنقلب على الكيان الصهيوني وبأنه لا يمكن أن يستمر طويلا في هذه الروايات الكاذبة، وأن هذه التداعيات سوف تستمر إلى ما بعد قمة الأمم المتحدة لتطال العلاقات الاقتصادية، العلاقات العسكرية، التعاون العسكري، الاتفاقات العسكرية، الاتفاقات التجارية. وشاهدنا من الممكن أن نصل إلى الموضوع الدبلوماسي والسفارات وغيرها إذا ما استمر العدوان على غزة وعلى الشعب في غزة في موضوع التطهير العرقي وغيره. لذلك هذه مسألة مهمة جدا اليوم أن نرى هذا المشهد الدولي اليوم العارم متضامن مع القضية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني. كشفوا الكيان الصهيوني على حقيقته ولم يعد هناك أي هامش للمناورة للكيان الصهيوني بالقول بأنه يريد دعم دولي وبأنه مظلوم وبأنه يحارب الإرهاب، لأن الأمور بدأت تضيق عليه. لذلك
في هذا الإطار دكتور يعني الضغط الذي يأتي، الضغط الشعبي الغربي المتصاعد والذي الآن تتحدثون عنها، يعني لكن كيف سينعكس ضعف الموقف العربي الرسمي على صمود المقاومة في فلسطين وكذلك لبنان؟
طبعا يعني الموقف الرسمي ما زال ضعيفا في الدول العربية وخصوصا بعد القمة العربية في الدوحة.
نعم.
مع العلم أنها أخذت يعني تضامنات إسلامية وعربية كبيرة جدا.
صح.
وهناك يعني احتضان لقضية قطر من جانب الدول العربية والإسلامية، ولكن لم تستثمر الدول العربية والإسلامية هذا المشهد التضامني بشكل صحيح بالضغط على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد هذا الكيان بشكل جدي وفعلي في موضوع العلاقات الاقتصادية، العلاقات الدبلوماسية، التنسيق الأمني، عدم دعم هذا الكيان، موضوع تأييد المقاومة بشكل عام، موضوع دعم المقاومة في فلسطين لكي تكون رأس حربة ضد الكيان الصهيوني، وبذلك يتحقق الأمن القومي العربي فيما لو قامت هذه الدول العربية بعدم الرهان والثقة بالالتزامات والضمانات الأمريكية والذهاب إلى مجددا إلى دعم المقاومات في داخل المنطقة العربية لكي يوجه رسالة للكيان الصهيوني، رسالة ميدانية عسكرية شعبية ضد هذا الكيان بأن الخيار الأساسي سيكون دعم المقاومة فيما لو استمرت إسرائيل بتجاوز الاتفاقات والتفاهمات وتكرار التهديدات ضد الدول العربية والإسلامية. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني تشكل ثغرة كبيرة في الوضع العربي بأنه لا يستطيع أن يضغط على الكيان الصهيوني وما زال يحاول يعني أن يعني يستدرج التدخل الأمريكي لحمايته، وخصوصا بعدما خبروا يعني اختبروا موضوع الكذب والخيانة الأمريكية في موضوع التغاضي عن قطف قطر وتوسعة الكيان على حساب الدول العربية لا سيما في سوريا.
طيب.
في موضوع لبنان، في موضوع قطر، وأيضا تهديد في موضوع الأردن ومصر وغيرها وصولا إلى الحدود العراقية. كل ذلك بطبيعة الحال يتطلب أن يكون هناك للعرب قوة ذاتية تواجه الكيان الصهيوني وتواجه مشروعه التوسعي في إطار الشرق الأوسط الجديد أو مشروع إسرائيل الكبرى.
ودعني أتساءل يعني دكتور في نهاية المطاف ومناسبتنا لهذه هذا اليوم السنوي الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والمناسبة التي تعيد صياغة معادلة الصراع، ماذا يعني غياب السيد حسن نصر الله على مستوى القيادة الرمزية للمقاومة؟ كيف يمكن تعويض هذا الغياب على مستوى محور المقاومة؟
لا شك أن يعني حضور سماحة الشهيد السيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان كبيرا وفعالا على مستوى الكاريزما أو الدور المعنوي في حضوره في إدارته للمواجهة، وعلى مدى أكثر من 3 عقود كان لحضوره الشخصي تأثير كبير في إحداث نوع من التوازن، ردع في إخافة العدو، في دعم المجاهدين، دعم حركات المقاومة في المنطقة، حتى أن العدو الإسرائيلي من خلال نتنياهو عبر بأنه كان محور المحور والفضل ما شهدت به الأعداء. يعني العدو الإسرائيلي عندما يعني يركز على اغتياله ليشكل ضربة كبيرة لحركة المقاومة في المنطقة وليس فقط في لبنان، هذا يعبر عن مدى قيمة هذا الإنسان القائد العظيم في إدارة الحرب ومحاولة التأثير على قوى المقاومة من خلال استهدافه وضربه. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني كان لها تأثير كبير، ولكن مشاريع المقاومة وحركات المقاومة لا تتأثر باستشهاد القادة وانتقاء القادة، هناك عقائد وهناك أفكار وهناك قدرات تتحمل كل الخسائر ودفع الأثمان، وبالتالي يعني تستطيع المقاومة أن ترمم نفسها، أن تستعيد إنتاج قيادات بهذا الحجم لكي تقود المواجهة من جديد وتدير هذه الحروب. وبالتالي يعني بطبيعة الحال يعني المعركة مستمرة وقائمة، قد تتأثر قليلا ولكن بطبيعة الحال ستعاد الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال ترميم قدرات المقاومة، من خلال ترميم القيادة، من خلال إعادة يعني تنظيم صفوف وتنظيم قدرات المقاومة وإعادة رفع معنويات بيئة المقاومة التي تلتف دائما ومجددا حول القائد الجديد الذي يستطيع من خلال حضوره، من خلال هذا الدعم، إلى إنتاج شخصية جديدة تمثل قوة المقاومة من خلال هذه الإدارة الصحيحة، كما انتقلت القيادة من الشهيد السيد القائد السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه إلى سماحة الشهيد الأسمى سيد حسن نصر الله، ومن ثم اليوم إلى سماحة الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم. بطبيعة الحال كل هذه المراحل يعني تعبر عن تطور قوة المقاومة وتطور القيادة وقدرات القيادة في مواجهة كل التحديات. أحسن. في هذا الإطار. شكرا. وهذه مسألة أصبحت واضحة أن استشهاد القادة يزيد من عزم المقاومة ومن قدراتها وتطوير المواجهة، وبالتالي العدو الإسرائيلي سوف يترحم على نعم. المرحلة السابقة عندما يرى أن ثبات المقاومة ما زال كما هو ولن تتأثر بغياب القادة، وأن استمرار المقاومة بطبيعة الحال في لبنان وفي المنطقة حتى في فلسطين المحتلة سيزداد اشتعالا وسيزداد توهجا نعم. حتى بعد استشهاد القادة الدكتور، لأن استشهاد القادة يزيد من القدرات الفكرية والعملية والمعنويات.
الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، أهلا وسهلا،
حياكم.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
نحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل لقائنا في حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة، وهذا لليوم 22 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، صعد الاحتلال من غاراته الجوية والمدفعية ومن عمليات التدمير في مدينة غزة خلال الساعات الماضية، حيث دمر الاحتلال برج الإيطالي في شارع النصر غرب مدينة غزة، إضافة إلى تهديده بتدمير برج آخر في منطقة الميناء. يأتي ذلك في ظل تواصل عمليات نسف المربعات السكنية كما حدث في منطقة الصبرة، حيث دفع الاحتلال بعربات مدرعة إلى مربع دغمش وقام بتفجير هذه المدرعات، ما أحدث دمارا هائلا. أيضا قام الاحتلال باستهدافات عديدة في مناطق مدينة غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 33 مواطنا في مدينة غزة لوحدها، حيث استشهد 3 مواطنين عند مفرق المالية في تل الهوى، وأيضا استشهد 2 في منطقة غربي مدينة غزة تحديدا حي الرمال في استهداف مجموعة من المواطنين، وكما استشهد 2 آخران في منطقة مفرق الشجاعية تم استهدافهم بشكل مباشر. هذه الاستهدافات أيضا كانت متواجدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة بشكل عنيف جدا، كما لم تخلو مناطق الوسطى من هذه الاستهدافات وهذه الجرائم كما حدث في منطقة أم الصيرات، حيث استهدف الاحتلال خيمة يقوم بإعدادها عدد من النازحين قاموا بالمجيء إلى هذه المنطقة قبل ساعات فقط، ما أسفر عن استشهاد 7 من هؤلاء النازحين إضافة إلى عدد آخر من الجرحى. سبق ذلك استشهاد 12 مواطنا من منتظري المساعدات في منطقة نتسريم تحديدا المنطقة الجنوبية منها. هذه الاستهدافات كانت موجودة أيضا في مناطق شرق مدينة خان يونس ووسط خان يونس أيضا، حيث شن الاحتلال أكثر من 5 غارات في منطقة الكتيبة. وصل مجمع ناصر الطبي 3 من الشهداء إضافة إلى شهيدة طفلة نتيجة سوء التغذية والمجاعة المستشرية في مدينة غزة، فضلا عن حديث عن نقصان كبير في الأدوية والمعدات الطبية.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت سعيد على ما قدمه لنا في هذه الصورة الصوتية. يدخل العدوان الصهيوني مستمعين الكرام على مدينة غزة بهدف تهجير أهلها أسبوعه الثاني، وفي محاولة من الاحتلال لفرض وقائع ميدانية جديدة وتكريس معادلات سياسية على الأرض، غير أن رفض مئات الآلاف من الفلسطينيين النزوح وثباتهم في وجه آلة الحرب يشكل فشلا استراتيجيا لسياسة التهجير القسري التي راهن عليها الاحتلال طويلا. وفي قراءة أوسع يعكس هذا الصمود الشعبي قدرة غزة على تعطيل أهداف العدوان، ويؤكد أن المعركة لم تعد عسكرية فحسب، بل باتت اختبارا للإرادة الإنسانية أو السياسية سواء لدى الاحتلال أو في حسابات القوى الإقليمية وكذلك الدولية. تفاصيل المشهد والتحليلات في تقرير الزميل سعيد بوريني.
بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، نتواجد الآن في ميدان السرايا وسط المدينة. ملامح الحياة لا تزال على حالها، باعة متجولين في وسط السوق، أناس يتسوقون، وأيضا مشفى ميداني يتواجد فيه لتقديم العلاج للمواطنين الفلسطينيين، وحركة شبه طبيعية. الناس هنا تصر على البقاء رغم تواجد الدبابات الإسرائيلية على بعد أقل من كيلومترين من المكان الذي نتواجد فيه، سواء في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة أو حتى في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، بالإضافة إلى منطقة النفق شرق مدينة غزة. غزة تصر على البقاء حتى آخر لحظة، هذا ما يقوله المواطنون الفلسطينيون المتمسكون بالبقاء على هذه الأرض.
وبقي في مدينة غزة رغم كل عمليات القصف والهدم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 900,000 مواطن، جزء كبير منهم انتقل من حي لآخر خاصة إلى وسط وغرب المدينة، فيما تشير التقديرات إلى نزوح نحو 400,000 مجبرين إلى وسط وجنوب القطاع. كذلك عاد عدد من المواطنين مرة أخرى إلى مدينة غزة بعد أن عجزوا عن توفير مكان لانتقالهم في جنوب ووسط قطاع غزة.
وتمثل هذه العبارة أحلام الفلسطينيين بالبقاء على أرضهم رغم تواجد الدبابات الإسرائيلية على بعد مسافة قريبة، مؤكدين أن غزة ستبقى عامرة بأهلها.
نشكر الزميل سعيد بوريني والسمعين الكرام، ونواصل لقاءنا في فلسطين اليوم. في القدس أحبتنا الكرام، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة ومداخل البلدة القديمة والمسجد. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن قوات الاحتلال انتشرت بين المصلين وسط التضييق عليهم خلال خطبة وصلاة الجمعة في المسجد المبارك، وفرضت القوات قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس. إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، في هذا الإطار حيث قد فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت منزلا شمال غرب القدس المحتلة، في وقت تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين بالتزامن مع اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال. وفي بلدة القبية أو القبيبة فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد القسامي مثنى عمرو بعد أن ارتقى وهو وزميله محمد طه برصاص الاحتلال إثر عملية بطولية في مستوطنة رموت أسفلت عن مقتل 7 من المستوطنين وأصابة 20 آخرين. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون قرية كيسان واعتدوا على المواطنين ودمروا محاصيلهم، بينما رشق مستوطنون في قلقيليا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، واقتحم آخرون أراضي رام الله وأريحة مستمرين في انتهاكاتهم اليومية. وتشهد الضفة الغربية بشكل عام تصاعدا في هذه الاعتداءات وسط دعوات متكررة للتصدي لها وكذلك حماية المواطنين. نحييكم عبر لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وهذه المرة ننتقل إلى لبنان حيث تمر الذكرى السنوية الأولى لعروج الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، وقد تحولت هذه المحطة إلى مناسبة لتجديد الخطاب المقاوم وإعادة صياغة المشهد السياسي في المنطقة. فشخصيته لم تكن محلية الطابع فحسب، بل تجاوزت حدود الجغرافيا لترسي معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال، ولتشكل مرجعية فكرية وسياسية لمشروع المقاومة في العالم العربي والإسلامي. ومن خلال هذه الذكرى تتكرس حالة من الوعي الجمعي الذي يدرك أن معركة التحرر ليست ظرفية أو مرتبطة بزمن، بل هي خيار استراتيجي يتجاوز كل التحديات. حول هذه الأبعاد والدلالات نستمع إياكم إلى تقرير الزميلة هدى مكي.
بصمات لا تحصى في الإنسانية تركها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الذي صنع بمواقفه وشخصيته رأيا عاما مقاوما عابرا لكل زمان ومكان، وشكل علامة فارقة في النهضة الإنسانية الحضارية في مواجهة الطغاة والاحتلال.
والسيد كل اللي زرعه فينا واللي أعطانا إياه هلأ موجود وعم نعيشه، لأنه الكرامة ما بتنشر، الكرامة بتنعطى وبتنجاب ونحفظها.
السيد حسن هو سيد شهداء الأمة، يعني هو القصة كلها، إنه هو اللي علم الوطن كيف ندافع عنه، هو اللي علمنا إنه كيف ندافع عن وطننا وكيف ندافع عن جنوبنا وعن بيوتنا وعن شرفنا.
السيد مدرسة لنا، يعني عن جد كان مدرسة لنا، من ورا السيد نحن ما بنخاف العدو.
هو عطانا شيء، حب للمقاومة، حب للإنسان يعيش، يحب الكرامة.
يعني نحن مع المقاومة للموت، هو اللي فرجينا هيدي النصر، النصر بلبنان وعزة الإسلام والمسلمين. سيد حسن
حضور السيد الأمين الذي ما غاب سيبقى نهجا حيا لكل معاصريه من الشعوب الحرة، كما سيبقى أيقونة في تاريخ المجتمعات ومستقبلها، وهو الذي حاكى الفطرة البشرية السليمة.
السيد الشهيد لم يكن قائد سياسي أو قائد جهادي فقط، كان لديه مشروع ورؤية، وأنه كان قائد ضمن مشروع، مشروع حضاري ثقافي إنساني أخلاقي. عشان هيك هذا المجتمع الذي تلقى ثقافة السيد كان مجتمع صلب وقوي، ومجتمع لا يقبل تسليم بالأمر الواقع. والحقيقة أنه هذا الشيء لا يقتصر على لبنان فقط، شعوب المنطقة شعرت مع السيد بالاعتزاز والكرامة، وشعرت بحالة من الانكسار مع استشهاد السيد، لكن المشروع يبقى والمشروع مستمر.
الأمين العام الذي شكل ووجه مسار الوعي لجمهور المقاومة لأكثر من 3 عقود وقدم لهم نماذج حية عن الحياة الحرة الكريمة العزيزة، سيبقى فكره وسيرته مدرسة ومنهجا لخوض غمار المواجهة مع المحتلين للأرض والمقدسات والطامعين بالثروات.
نعم، نشكر الزميلة هدى مكي مستمعين الكرام على تقريرها هذا. في حياة الشعوب مستمعين الكرام لحظات فاصلة تتجسد فيها الرموز لتصبح أكثر من مجرد قادة، بل وجدانا حيا وضميرا جمعيا للأمة. هكذا كان الشهيد السيد حسن نصر الله بالنسبة للجماهير وأهل المقاومة، ولم يكن صوتا يصدح من بعيد فحسب، بل كان قريبا منهم، حاضرا في تفاصيل يومياتهم، وصادقا في كلماته، ثابتا في مواقفه. علاقة امتزجت بالثقة والوفاء، فصار هو منهم ولهم، وهم به ومعه، حتى تحولت هذه العلاقة إلى مدرسة في الإيمان والصبر وكذلك التضحية. في هذا التقرير أحبتنا الكرام سوف نضيء على بعض ملامح هذه العلاقة الفريدة التي رسمت تاريخا وصنعت أملا وكتبت بدم الشهادة عهدا لا ينكسر. إلى الزميلة راية فرحت.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليس صوتا من ماض، ليست أوصافا على لسان، هو هم وهم هو، وبعد ذلك لا وصف يضاف عن علاقة السيد والناس.
شو بتقول لهذا جمهور المحب بختام الحلقة؟
إني أحبكم، مش إني عم بعبر عن حب، هو هذا الحب، هذه العلاقة، الحب علاقة الاحترام، علاقة العاطفة، أنا بشعر إنه أنا واحد منهم. أنا أفتخر بكل هذه الألوف التي تحدثت عنها وذكرتها، أنها تعتبرني واحدا منها، تحبني وأحبها، ما في شيء أغلى من هيك.
يحبهم ويحبونه، يفهمهم ويصدقونه، وثق بهم ولا يزالون يثقون بقول كان قائله ووعد كان مطلقه.
هو حتى الآن هو أحمق وغبي، هو لا يفهم العمق المعنوي والثقافي والإيماني لهذه البيئة ولهذه المقاومة ولهؤلاء الناس. من آخرها شوفوا، إذا حدا ناطر أنه يقلب بيئة المقاومة على المقاومة هو فاشل، وعم بيضيع وقت سنة وسنتين ومئة سنة. يأسوا من هذا الموضوع، ما حدا يشتبه. عامل النصر هذا وإن كان بتعرفوه بس للتثبيت لما هو آت من أيام، إيمانكم، عزمكم، صدقكم، شجاعتكم، وعيكم، بصيرتكم، استعدادكم العالي للتضحية، هذه عوائل الشهداء، هو الجرحى، هو اللي هدمت بيوتهم، هو اللي هدمت محلاتهم، هو اللي احرقت حقولهم. مين عنده هذا المستوى من التضحية؟ مين عنده هذا المستوى من البذل؟ مين عنده هذا المستوى من الصبر؟ لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله كعشق قاسم سليماني. يا شعب المقاومة، يا جمهور المقاومة، أيها الصابرون، أيها الصادقون، أيها المحتسبون، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء، وسننتصر في نهاية المطاف.
أيها الأحبة، أيها الكرام. أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الزميلة راية فرحات على تقريرها. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، ونقول تبقى فلسطين هي البوصلة، تبقى هي القضية التي تتقدم كل القضايا، على دربها تكتسب شهادة القادة معناها الأسمى. رحل السيد حسن نصر الله شهيدا، لكن حضوره في الوجدان أكبر من الغياب، فقد ترك للأمة إرثا من الموقف والشجاعة، ووصية عنوانها القدس وفلسطين. واليوم فيما تتكاثر المشاريع والضغوط والمؤامرات، يبقى دم الشهداء وفي طليعتهم السيد نصر الله هو الضمانة بأن طريق المقاومة لن ينكسر، وأن فلسطين ستبقى حاضرة في معركة، في كل معركة وفي كل وجدان. إلى اللقاء.
وصوتك فينا بلاد، فالنصر القادم أنت، وسنبقى الوعد الصادق.
لبيك شهيد الأمة، وصوتك فينا بناضق، فالنصر القادم أنت، وسنبقى الوعد الصادق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية، من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. اعلم أن لأهل السلوك في هذا المقام وسائر المقامات مراتب ومدارج لا تحصى، ونحن نذكر بعض مراتبه على النحو الكلي. وأما الإحاطة بجميع جوانبه وإحصاء جميع مراتبه فخارج عن عهدتي وفوق طاقتي، فإن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فمن تلك المراتب مرتبة العلم، وهي أن يثبت السالك بالسلوك العلمي والبرهان الفلسفي ذلة العبودية وعزة الربوبية، وهذا لب من لباب المعارف. فقد اتضح في العلوم العالية والحكمة المتعالية أن جميع دار التحقق وتمام دائرة الوجود إنما هو صرف الربط والتعلق ومحض الفقر والفاقة. أما العزة والملك والسلطان فمختصة بذاته المقدس الكبريائي، وليس لأحد من حظوظ العزة والكبرياء نصيب. هو ذل العبودية والفقر، ثابت في ناصيتهم وفي حق حقيقتهم. وإنما حقيقة العرفان والشهود ونتيجة الرياضة والسلوك هي رفع الحجاب عن وجه الحقيقة، ورؤية ذل العبودية وأصل الفقر والتدلي في نفسه وفي جميع الموجودات. ولعل في الدعاء المنسوب إلى سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أرني الأشياء كما هي، إشارة إلى هذا المقام، بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه سأل الله سبحانه أن يشهده ذلة العبودية المستلزمة لشهود عز الربوبية. سالك طريق الحقيقة ومسافر سبيل العبودية، إذا قطع هذا المنزل بالسلوك العلمي وركب مركب السير الفكري، يقع في حجاب العلم ويصل إلى المقام الأول للإنسانية. ولكن هذا الحجاب من الحجوب الغليظة، وقد قالوا: العلم هو الحجاب الأكبر. ولا بد للسالك أن لا يبقى في هذا الحجاب وأن يخرق. وللسالك ألا يغتر بمكايد الشيطان في هذا المقام، ولا يحتجب بكثرة العلم وغزارته، ولا بقوة البرهان عن الحق والحقيقة، ويتأخر عن السير في الطلب، ولا يغفل عن الجد في الطلب المطلوب الحقيقي حتى ينال المقام الثاني، وهو أن كل ما أدركه عقله بقوة البرهان والسلوك العلمي يكتبه بقلم العقل على صحيفة قلبه، كي يوصل حقيقة ذل العبودية وعز الربوبية إلى القلب، ويفرغ من القيود والحجب العلمية. إذن نتيجة المقام الثاني هي حصول الإيمان بالحقائق. أما المقام الثالث هو مقام الإطمئنان والطمأنينة، وهو في الحقيقة المرتبة الكاملة من الإيمان. قال تعالى مخاطبا خليله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. المرتبة الرابعة هي مقام المشاهدة، وهو نور إلهي وتجل رحماني يظهر في سر السالك تبعا للتجليات الأسمائية والصفاتية، وينور جميع قلبه بنور شهودي. نحو الآفاق العالية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك منك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولا فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني
يا أعظم أمانة يا أعظم
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة، عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة، كربك النظر بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة، كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة، تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة، يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل، لا تفتح أبوابك إلى غيظة وتراشق مرسل، من كل نميم وكل حسد طهر فضاءك أول، اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة، اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء، وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 7